بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ينقسم الوجود إلى ذهني وخارجي. وهذا الانقسام عند تتبع المسألة تاريخيا نجده أمرا واضحا عند الحكماء، حتى إنهم لم يتطرقوا إليه في بحث مستقل، وإنما أفرد مستقلا في الأعصار المتأخرة للفلسفة. ولعل أول من ذكر هذا البحث الفخر الرازي بشكل مستقل، طبعا ذكره وأفرد له بحثا مستقلا الفخر الرازي، ثم تبعه المحقق الطوسي، ثم دأب الحكماء والفلاسفة على إفراد هذه المسألة بالبحث. أما قبل الفخر الرازي فلم يكن الحكماء يتوقفون عند هذه المسألة بالبحث، وكأن المستظهر من عباراتهم وضوح انقسام الوجود إلى ذهني وخارجي، وإنما الذي أوجب البحث عن هذه المسألة الشبهات التي انقدحت في أذهان البعض ودفعتهم إلى المنع من هذا التقسيم، حيث أنكروا الوجود الذهنية لما يلزمه من محاذير حسب دعواهم. ولم تكن هذه الشبهات منقدحة في ذهن الأولين، لذلك لم يكن هناك داع لإفراد هذه المسألة بالبحث عند القدماء، ولكن تطرق إلى ذلك المتأخرون لتأخر نشوء الشبهة في أذهان المتأخرين. ما هي هذه الشبهة؟ حتى نعرف هذه الشبهة لا بد من تحرير محل الخلاف وتحرير المقصود بالوجود الذهني. ما المراد بالوجود الذهني؟ المراد بالوجود الذهني أن تكون لحقائق الأشياء الموجودة في الخارج عند تعلق العلم بها وجود آخر لا تترتب عليها، أي على تلك الحقائق مع ذلك الوجود الآخر آثارها. مثاله أننا إذا علمنا بوجود السماء يكون لحقيقة السماء، لصورة السماء، لماهية السماء وجود عندنا، بحيث يكون للسماء وجودان، وجود خارجي به تترتب آثار السماء على السماء، ووجود آخر عندنا لا تترتب على السماء به الآثار، وإنما تترتب عليها آثار على ذلك الوجود آثار أخرى. المقصود بالوجود الذهني هو هذا الوجود الآخر، فيتقوم دعوى الوجود الذهني تتقوم بثبوت ووجود للأشياء، وأن يكون ذلك الوجود وجودا لماهيات ذلك تلك الأشياء، بحيث يكون بين هذا الوجود وهذا الوجود اتحاد في الماهية. أما إذا اختل أحد الركنين، كما لو قلنا بأن الماهية ليس لها ثبوت آخر، أو قلنا بأن هذا الوجود الآخر ليس لهذه الماهية بل لماهية تشابهها، فهذا ليس بوجود ذهنيا وليس هو مدعى الحكماء. مدعى الحكماء أن يكون لماهيات الأشياء وحقائقها وجود عند النفس، وإن كان هذا الوجود لا تترتب عليه آثار تلك الحقائق. وقد ذكرنا أن الحكماء كانوا يرون هذه المسألة واضحة بحيث لا تحتاج إلى دليل ولا تحتاج إلى برهان، وذلك لأن هذا الوجود معلوم بذاته، بل هو نفس العلم بالأشياء. لا نريد بهذا الوجود إلا حضور صورة الشيء لدى العقل، فهو علم. ومن الواضح أن العلم لا يمكن أن يقام عليه البرهان، لأن العلم أظهر الأشياء، فلا يمكن تعريفه كما لا يمكن إثباته. فوجوده إذا أنكره إنسان لا يمكن أن ينتفع بالبرهان معه مع هذا الإنكار. بل العلم إن كان مما يعلم فهو يعلم بالبداهة لا بشيء آخر. فهم الوجود الذهني بهذا النحو يكفينا مؤونة إقامة البرهان على الاتحاد بين الوجودين في الماهية، بمعنى أننا إذا دفعنا الشبهة التي تمنع القائلين بالوجود الذهني، المانعين من الوجود الذهني أن يقولوا بالوجود الذهني، إذا دفعنا هذه الشبهة بعد لا نحتاج إلى دليل آخر يدل على أن الوجودين متحدان في الماهية. لما؟ لأن المفروض أن هذا العلم هو علم بهذا الشيء، فينبغي أن يكون اتحاده بهذا الشيء معلوما بالبداهة، هو نفس العلم. ما معنى اتحاد العلم من جهة المتعلق بهذا المعلوم؟ لا معنى لذلك. لو طالبتني بأن أقيم البرهان على أن علمي بالنار يتحد مع النار في الماهية، بمعنى أن متعلق العلم بالنار، ما هو متعلق العلم بالنار؟ النار، الصورة المعلومة، هذه الصورة نحتاج إلى دليل يدل على أنها متحدة بالنار المعلومة في الخارج، سأعجز الجواب عن ذلك بالعاجز. لما؟ لأن هذا الأمر البديهي مما لا يمكن إقامة البرهان عليه، وهذا من قبيل أن تنكر اتحاد الإنسان مع نفسه، لا يمكن إقامة البرهان على ذلك، لأن إنكار هذا المعنى يعود إلى التصديق باجتماع المتنافيين. إذ كيف يكون العلم علما بالنار والنار المعلومة ليست متحدة بالنار الموجودة في الخارج؟ لو لم يكن بين المتعلق في الذهن والموجود في الخارج اتحادا لم يكن علما بالنار، كان علما بشيء آخر. إذن هنا إشكال ربما يورد على أدلة الوجود الذهني، أن هذه الأدلة لا تثبت إلا وجود صورة في الذهن، ولكنها لا تثبت اتحاد تلك الصورة بالموجود في الخارج. هذا الإشكال ناشئ من الغفلة عن أن المراد بهذه الأدلة ليس إثبات الوجود الذهني، بل المراد بهذه الأدلة دفع تلك الشبهة التي منعت القائلين بالوجود، المانعين من الوجود الذهني، من القول بالوجود الذهني. أما أصل الوجود الذهني فهو مما لا يقام عليه الدليل، لا يقام على هذا الوجود الذهني الدليل. سنجد إن شاء الله أن هذه الأدلة ليس أثرها إلا دفع تلك الشبهة، أما إقامة الدليل فيرجع في الواقع إلى البديهة أو إلى نفي السفسطة المعلوم ثبوته بالبداهة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا ما يستفاد من بعض كلمات العلامة، ويستفاد أيضا من بعض كلمات الشهيد المطهر قدس الله نفسه، فإنهما يتفقان معنا على أن المقصود بهذه الأدلة هو دفع تلك الشبهة، لا إثبات أصل الوجود الذهني. هذا تحرير المسألة مع تأريخ المسألة. ولا بد من أن نلاحظ أن الوجود الذهني قد يطلق عليه الوجود الظلي، ولا بد من بيان المقصود بكونه ظليا. إذا وجد العلم في نفس الإنسان فإن هذه الصفة التي نطلق عليها مفهوم العلم أو اسم العلم، هذه الصفة صفة توجد في ظرفها وموطن تقررها الخارجي، وهي نظير الإرادة والشجاعة والعدالة من الملكات النفسية التي توجد في موطن من مواطن الخارج، هو عبارة عن متن النفس، بمعنى أنه كما أن الإنسان المادي لا يوجد إلا في عالم المادة، كذلك من الموجودات ما لا يوجد إلا في عالم النفس وهو موجود خارجي، فالإرادة موجودة في الخارج لكن لا توجد إلا في النفس، فموطن وجود الإرادة النفس الإنسانية مثلا أو النفس الحيوانية، إذا عبرنا عن ذلك إذا كان الحيوان إرادة كما هو مذكور في تعريفه. غير أن العلم يمتاز عن كثير من الصفات النفسية بأنه إذا وجد يوجد معه شيء آخر ولا يوجد وحده، فهو يمتاز عن الشجاعة وعن الحياة مثلا وعن كثير من الصفات النفسية بأن له متعلقا. العلم لا يتصور من دون معلوم، وكذلك الإرادة لا تتصور من دون مراد أو شهوة من دون مشتهى. هذه الأوصاف إذا أتت في النفس وحصلت ووجدت يوجد معها شيء آخر. العلم يوجد معه المعلوم، هذا المعلوم عبارة عن الصورة الحاضرة لدى النفس، حضورها يسمى علما، هي تسمى معلوما. فأصبح عندنا أمران، وجود نسميه علما وموجود نسميه معلوما. ومن الواضح أن الوجود عين الموجود، الاختلاف بينهما بالاعتبار. ماهية ذلك الوجود عند النفس نسميها علما، يعني في الواقع العلم إذا تحقق فهو وجود، ماهيته شنو؟ أنه علم ليس إرادة، العلم غير الإرادة، وإن كان الإرادة من جهة أخرى علما، لكن بين المفهومين تغاير. هذا الوجود الذي نسميه علما هو وجود ماهيته شنو؟ أنه علم، لأن الماهي العلم مقولة عند المشهور من الحكماء. فإذا أردت أن تعرف هذا الوجود ماذا تقول؟ كيفية نفسانية لا نسبة لها مثلا، ولا ليست قابلة للانقسام مثلا، ونسميها علما. هذا تعريف هذا الوجود من جهة ماهيته. وباعتبار أن العلم يستتبع معلوما، فهناك مع هذا العلم بوجوده وماهيته معلوم. هذا المعلوم ما هو؟ هو ظل العلم، بمعنى أن مثابة العلم، منزلة العلم بالنسبة إلى المعلوم بمنزلة الشخص بالنسبة إلى الظل. كما لا يوجد الشخص إلا مع الظل، لا يوجد العلم إلا مع المعلوم. مثلا يعني لا مو خارجة، ما نتكلم عن الخارج، نتكلم عن ما في الذهن. أنا في النفس هناك علم، هذا العلم ما هو؟ هو حقيقته أنه وجود، لأن كل شيء موجود أصالة بناء على أصالة الوجود، حقيقته أنه وجود. لكن هناك وجود إنساني، هناك وجود حيواني، هناك وجود إرادي، وهناك وجود شنو؟ علمي، صح؟ يعني في النفس وجودات كثيرة، إرادة، شهوة، شجاعة، هذه بناء على أصالة الوجود ما هي؟ وجودات. لكن بعضها ماهيته أنه شجاعة، بعضها ماهيته أنه إرادة، بعضها ماهيته أنه علم. فالعلم ماهية العلم، الوجود العلمي، يعني في الواقع العلم هو ماهية هذا الوجود. فالعلم له وجود وماهيته العلم، وباعتبار أنه له متعلق هذا وهو المعلوم بالذات، هذا المعلوم بالذات لا هو ماهية هذا الوجود ولا هو وجود هذا الوجود، هو لازم له. زين، طبعا التلازم باعتبار بلحاظ، لأنهما في الواقع شيء واحد، لكن انتزعنا من هذا الوجود الواحد مفاهيم متعددة. مفهوم الوجود، مفهوم العلم الذي هو ماهيته، مفهوم ثالث وهو أنه إنسان لأنه صورة إنسان. هذا صورة الإنسان ما هي؟ هي عبارة عن المعلوم. زين، هذا المعلوم أيضا فيه جهتان، وجود وماهية. فالذي ذكرنا أنه شيء واحد في النفس حللناه إلى أربعة أمور: وجود خارجي ماهيته العلم، يعني وجود وماهية. لا 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 شيخنا، الحين لا تسبقوني، لاحظوا معي. حصل عندي شيء عندما أعلم بالشجرة، هذا الشيء يسمى علما في مقابل الإرادة، الشجاعة، الحياة. هذا ما هو حقيقته أنه شنو؟ الآن هذا موجود أو ليس موجود؟ يعني كما أن الشجاعة موجودة في الخارج، العلم موجود في الخارج أو لا؟ العلم موجود خارجي كسائر الصفات النفسية، فهو موجود بناء على أصالة الوجود، هو وجود. ما هي هذا الوجود؟ شنو؟ أنه علم. لذلك يقال أن العلم من المقولات من الكيفيات النفسية. إذن هنا وجود وله ماهية، هذا الوجود صفة نفسية كسائر الصفات النفسية، ماهيته أنه علم. وباعتبار أن العلم له متعلق، فهناك صورة مع هذا العلم هي عبارة عن المعلوم. هذا المعلوم فيه حيثية أنه حاضر فهو موجود فله وجود، وأنه معلوم ماهية معلومة حاضرة. تلك الماهية هي عبارة عن كونه إنسانا جوهرا جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة ناطقا. هذا تعريفه. عندما تقول ما الذي علمته، أقول حيوان كذا كذا، أعرفه بحده التام. وله وجود لأنني لو لم يكن هو موجودا عندي لما كنا أعلم به. هذا الوجود نسميه وجودا ذهنيا. نعم.
كانت أربع أمور يمكن ذكرهم باختصار.
نعم. علم، علم ينحل إلى وجود وماهية. يعني في الواقع وجود العلم ماهيته أنه علم معلوم له وجود وماهية. وجود المعلوم بالعلم، شفتوا ليش احنا نقول هو وجود ظلي؟ لان هذه الماهيه موجوده في الذهن لكن تبعا للعلم. بمعنى اخر، هذا الوجود حقيقته انه علمان، لكن اذا نسب الى المعلوم يقال هو وجود للمعلوم. هذه النسبه ظليه. يعني في الواقع العلم وجود للعلم، العلم وجود لماهية العلم، لكن باعتبار أن العلم يستتبع وجود المعلوم، إذن كما أن الوجود يوجد العلم فهو يوجد المعلومة بالتبع. فهذا الوجود ظلي، إذا نسبته إلى المعلوم يكون ظليا.
ما أنه هو الذي يوجد المعلوم، وفضل أن المعلوم هو الذي يكون ظله، ليس أنه
هو طبعا المعلوم هو ظل العلم. نعم. لذلك نقول الوجود الذهني ظلون. ظل لما؟ ما هو الشاخص؟ العلم. هناك وجود العلم وهناك وجود الذهن، يعني الوجود الذهني تابع للوجود العلمي، والمعلوم بالعلم الخارجي شاخص للمعلوم بالوجود الذهني. يعني في الواقع كل منهما ظل لشيئين، الوجود الذهني ظل لوجود العلم، الماهية المعلومة في الذهن ظل للمعلوم الوجود العلمي. بمعنى أن العلم في الواقع ليس إلا حضور المعلوم. فماهية زيد التي ارتسمت في نفسي ظل لوجودها الذهني الذي هو ظل للوجود العلمي.
نعم. الذهنية الآن مقدم على الصورة التي أخذناها من الخارج.
لا مو الخارج، مقدم على صورة زيد في الذهن. نعم. العلم مقدم عليها بحسب الرتبة لأنها ظله.
لأن العلم الذهني والصورة الذهنية ما هو الفرق بينهم؟
لا، العلم هو حيثية وجود الصورة من الخارج. يعني إذا لاحظت هذه الصورة وأنها ترتب عليها آثارها من جهة أنها علم، فهي موجودة بوجود خارجي لأنها متحدة بالعلم، المعلوم عين العلم. أما إذا لاحظت أنها موجودة في النفس بحيث لا يترتب عليها آثار زيدية أو آثار الإنسانية، فهي موجودة بالوجود الذهني الذي هو تبع لوجود العلم. واضح؟ يعني هناك وجود يسمى علما، هذا قولك يسمى يعني تعريفه الحد التام بناء على المشهور من أن العلم من المقولات. لما أطلب منك تعريف هذه الصفة النفسية التي وجدت الآن عندما يحصل في ذهنك في نفسك صفة في الناس لا مكان لها ولا زمان، هي صفة يتصفوا.
يعني ليس الوجود الخارجي هو فيه هذا التفسير وإنما الوجود النفسي.
اي طبعا الخارج فيه تفسيرات أخرى. الآن الوجود النفسي عندما تقول علمت
بهذه الطريقة شيخنا
اي عندما تقول علمت علمت يوجد فيك شيء جديد تعريفه أنه علم. هذا اللي لما تقول علمت هنا علم صفة جديدة. ما هي شجاعة إرادة علم تقول لا هي علم. هذا قولك هي علم هذا تعريف بالحد التام لتلك الصفة. ماهية ذلك الوجود فحقيقة العلم بناء على أصالة الوجود أنه وجود تعريفه أنه صفة تسمى علما يعني من مقولات الكيفيات النفسية. فماهية هذا الوجود أنها علم. تقول علم بما؟ تقول علم بالإنسانية. أنا علمت بزيد، علمت بعمر، علمت بالشجرة، علمت بالنار. المعلوم موجود أو ليس بموجود؟ فلا هو موجود لأنه عين العلم. لكن وجود العلم ينسب إلى العلم أولا وبالذات إلى ماهية العلم أولا وبالذات إلى المعلوم شنو؟ ثانيا وبالعرب. هذا الوجود إن نسبته إلى العلم فهو خارجي، إن نسبته إلى المعلوم شنه هو وجود للمعلوم. لكن إذا وجدت النار بالعلم يترتب عليها أثارها كالإحراق؟ لا، لا يترتب عليها أثارها، إنما وجود النار بالعلم بأن تنطبع صورتها في الذهن في النفس بحيث لا يترتب عليها الأثار. فهذا الوجود إذا نسبته إلى المعلوم أصبح شنو؟ وجودا ذهنيا. فإذا الوجود الذهني ظل لوجود العلم الخارجي، للوجود الخارجي للعلم، خارجي صفة الوجود. العلم من الموجودات الخارجية لكن ليس كالشجاعة بحيث ليس له متعلق، له متعلق بمعنى أنه لا يعقل إلا أن يكون مضافا إلى متعلق. فإذا كان كذلك كان وجود العلم جارا معه وجودا آخر وهو المعلوم. هذا المعلوم يوجد مع العلم لكن بوجود إنسان، بوجود ظلي، ظل العلم المعلوم، ظل العلم المعلوم. وهذا من قبيل أن تقول أن الأصل في الخارج هو الوجود، لكن هذا الوجود تارة يكون متصفا بأنه إنسان، تارة يكون متصفا بأنه نار. الماهيات الخارجية ما هي؟ ظل الوجودات الخارجية. ولا في الواقع الواجد الوجود الخارجي شنو؟ حقيقته أنه وجود، لكن مرة يكون وجودا للماهية الإنسان، مرة يكون وجودا لماهية الشجر، مرة وجود لماهية الفلك، صحيح؟ كذلك العلم، العلم عبارة عن وجود الأشياء في الذهن في النفس، لكن مرة يكون وجودا لماهية الإنسان فيكون علما بالإنسان. حقيقة العلم بالإنسان ما هو؟ أن تنطبع صورته وماهية الإنسان في الذهن. إذن الإنسان يوجد بوجوده، مرة يوجد في الخارج بوجود حقيقي، مرة يوجد في الذهن في النفس يعني بالعلم، بمعنى أن يكون العلم وجودا لزيد. واضح؟ إن لاحظت العلم وجودا لزيد قلت زيد موجود. إن لاحظت العلم ماهيته هو أنه علم قلت هو وجود خارجي. إذن زيد موجود بالوجود الذهني، العلم موجود بالوجود الخارجي، لكن بينهما اثنينية؟ لا، في الواقع هما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. لذلك يتبين أن الوجود الذهني في الواقع متحد مع الوجود الخارجي، لكن مع وجود العلم لا مع وجود الشجرة الخارجي. وجود الشجرة في الخارج أجنبي عن هذه الرتبة من الوجود. الوجود الذهني للشجرة متحد مع وجود العلم بالشجرة. وباعتبار أن العلم منزلته إلى المعلوم كمنزلة الوجود إلى الماهية، لأن حقيقة العلم حضور شيء والحضور عين الحاضر، صحيح؟ حقيقة العلم أنه حضور صورة المعلوم والحضور عين الحاضر. إذن العلم في الواقع هو وجود الأشياء في النفس. فمرة يكون هذا الوجود مضافا إلى ماهية الشجرة فيكون علما بالشجرة، وتكون الشجرة موجودة لكن في النفس بوجود لا يترتب عليها آثارها، لكن يترتب على هذا الوجود أثر آخر من جهة كونه علما. فإذا في الواقع حقيقة هذا الوجود أنه علمان، وظل هذا الوجود يعني من جهة أخرى هو وجود للإنسان أو وجود للشجر أو وجود المعلوم.
والوجود
العلمي شيخنا
يعني في النفس الآن وجود علمي ووجود ذهني،
نعم صح. لكن في الواقع لما نلاحظ الوجود الذهني نغض النظر عن النفس، لكن
نظر عن الوجود العلمي
أحسنت، عن الوجود العلمي الذي هو عين وجود النفس. يعني في الواقع لا نلاحظ في الوجود الذهني أن زيدا أين هو موجود، أنه في النفس، في نفس زيدا أو نفس عمر، بل نغض النظر عن النفس نقول المهم أن زيدا موجود وجودا لا يترتب عليه آثاره.
شيخنا الوجود العلمي هو وجود اعتباري،
لا حقيقي، الوجود العلمي وجود حقيقي لأنك تتصف بهذه الصفة حقيقة. عندما تقول علمت هذا وجود حقيقي، لكن لما أقول لك العلم يستدل
متقوم بالوجود الذهني والوجود الخارجي،
لا تعبر بهذا، لا مو التعبير، لا لاحظ العلم يتقوم بالمعلوم، لكن لما كان العلم حضورا للمعلوم فإذا لاحظت هذا الحضور منسوبا إلى المعلوم قلت هو وجود ذهني، تقول العلم معلوم موجود، موجود وين؟ في نفس العالم طبعا، هو من جهة اتحاده بالعلم موجود خارجي، من جهة أنه هو موجود ذهني. فإذا الوجود الذهني من متحد مع الوجود الخارجي، يعني لا وجود للوجود الذهني من دون الوجود الخارجي، يستحيل ذلك، لأن الوجود الذهني إنما هو ظل العلم الذي هو من الوجودات الخارجية. فإذا لا معنى للوجود الذهني بلا وجود خارجي.
يعني عندنا الآن ثلاثة أمور صح تعبير شيخ، في الخارج ووجود ذهني ووجود علمي، نقول كل كذا الوجود الذهني والوجود العلمي في الذهن غير هذا الشيء في الخارج.
اي نعم احسنتي، وان كان يعني تعبيرك بانه الوجودان لا قل وجود ذهني وعلم احسن،
وجود ذهني
وعلم، عبر بهذا التعبير اوضح لك حتى لا يكون نعم نفس الوجود العلمي
غير هذا الفرق.
اي بس طبعا ليش نبي نقول لا تعبر بالوجود العلمي؟ لانه قد يطلق على الوجود الذهني انه وجود علمي، فحتى نميز نقول هناك علم ووجود ذهني وهناك معلوم خارجي. زين اولا هذا حتى بعد هم نستوفي شرح هذه الامور، نقول
اذا نضيف الى شيء مثل الكرتون وضح هذه الثلاثة
نعم النار الخارجية، فلنقول النار الخارجية في الواقع المعلوم ما هو؟
النار، حقيقة النار.
لا انت الحين تستخدم لنا في الواقع النار الخارجية معلومة بالعرب، لأن المعلومة بالذات هو هذه الصورة التي في ذهني، لأن الحاضر في ذهني ما هو النار الخارجية ولا صورتها في الذهن. في الواقع نعم الصورة، في الواقع هكذا ينبغي أن نقول العلم يتعلق بالمعلوم، والمعلوم بالذات وجود هذه النار الصورة الذهنية، هذه الصورة مو لها وجود في الذهن، وجودها معلوم بالذات، ماهيتها معلومة بالعرب،
ماهيتها في الخارج
لا ما هي الكلية. ثم هذه الماهية متحدة بماهية النار في الخارج، تلك الماهية في الخارج الموجودة بالوجود الخارجي معلومة بالعرف بعد عرضي أمر ثاني، يعني بيننا وبينها واسطتان، أولا أنا أعلم بوجود الشيء في الذهن، يعني لاحظوا شلون مو احنا قلنا زيد موجود في الذهن، يعني في الواقع زيد موجود بالوجود الذهني، المعلوم ما هو؟ وجود زيد في الذهني مو زيد، زيد نسبته إلى هذا العلم نسبة بالعرب، يعني في الواقع العلم أولا يتعلق بوجود زيد في الذهن، ثم بواسطة اتحاد العلم الوجود بالماهية نقول ماهية زيد معلومة بالعرب، هذا كله في ذهنها. ثم ننتقل إلى الخارج، لأن العلم يحكي الخارج. وجود النار في الخارج وماهية النار في الخارج، أيهما معلوم؟ أول شيء الماهية، لأنها متحدة بماهية الموجود في الذهن. زين؟ ثم باتحاد الماهية المعلومة بالوجود الخارجي يقال وجودها معلوم بالعرب. فإذا في الواقع المعلوم بالذات وجود الصورة في الذهن، وبالعرب ماهيتها الموجودة بالوجود الذهني. والماهية الموجودة بالوجود الخارجي معلومة ثالثا، ووجود الماهية الموجودة في الخارج معلومة رابعا. هذا هو الترتيب في وصول الإنسان إلى ما في الخارج. واضح؟
يعني يمكن التعبير إذا كان صحيح، إن كأن الحواس قال تأخذ صورة الشيء ثم أعلم بأنها.
لا، هو في الواقع هو نفسه أخذك الصورة من الخارج هو علم، لكن هذا الأخذ ما هو؟ ارتسام الصورة في النفس. هذا الارتسام تعبير آخر عن وجود الصورة في النفس. إذن المعلوم أولا وجود الصورة، لكن لما كان هذا الوجود محدودا فله ماهية، تلك الماهية متحدة به، فأنت تعلم بوجود هو إنسان. زين؟ ثم بواسطة اتحاد هذه الماهية بالخارج تعلم بالخارج، والاتحاد بين الماهيتين. ثم باتحاد الماهية الخارجية المعلومة بواسطة هذا الاتحاد تعلم بوجودها. فإذا يكون الوجود الذهني حاكيا عن الوجود الخارجي بواسطة اتحاد ماهيتيهما. هكذا. زين. إذا يتبين أن الوجود الذهني أمر بديهي، وأنه ملازم للوجود الخارجي بحيث لا يتصور وجود ذهني بلا وجود خارجي. وثالثا أنه متحد بالوجود الخارجي في بعض مراتبه، أي الوجود الخارجي للعلم، بمعنى أن الوجود الذهني متحد بالعلم. والفرق بالاعتبار، والفرق بالاعتبار، فليس عندنا أمران في النفس، أحدهما علم والآخر وجود ذهني. الوجود الذهني هو عين المعلوم بالعلم الخارجي، يعني الوجود الذهني في الواقع ما هو إلا المعلوم الذي كان العلم حضورا له، هذا هو عين العلم. لكن الفرق بينهما بالاعتبار وبالحيثيات الملحوظة التي يتفنن الذهن في ملاحظتها. تارة يلاحظ هذه الجهة فيقول علم، تارة يلاحظ جهة أخرى فيقول وجود ذهني، يلاحظ جهة ثالثة يقول هو معلوم. ولكل حيثية أثر، ولكل حيثية حكم. طبعا هذا توضيح ما يحكم به الفلاسفة والحكماء الذاهبون إلى الوجود الذهني.
ولا وجود لوجود خارجي إلا ومعه وجود
الذهني. لا، وجود الواجب، وجود الواجب ليس بمعلوم بالوجود الذهني. وأيضا ربما تكون هناك موجودات خارجية لا يصل إليها علم إنسان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الأبحاث الآتية. طبعا الوجود الذهني لابد أن نلاحظ أن الوجود الذهني ملازم للعلم الحصولي، أي مو العلم الحضوري. العلم الحضوري ليس بوجود ذهني، العلم الحضوري هو وجود خارجي. عليكم السلام والرحمة، هو وجود خارجي. فإذا الوجود الذهني مقارن للعلم الحصولي وملازم له. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا علم حصوليا في الموجودات المجردة عند السيد العلامة الطباطبائي وملا صدر. يقول العلم الحصولي مخصوص بعالم المادة، مجردات بعد ما فيها علم حصولي. إذن في
ما يطلقون هنا الوجود الخارجي أعم من الوجود المادي.
إيه أعم. إيه بس يعني من إطلاقات الوجود الخارجي ما هو أعم من الوجود المادي. وجود الواجب وجود خارجي، كل وجود يترتب عليه آثار الموجود فهو وجود خارجي.
ممكن نعكس المسألة اللي قالها الشيخ أن كل وجود ذهني من وجود خارجي.
طبعا مرجعه إلى ذلك، نعم مرجعه إلى ذلك، لأنه لا يمكن حصول وجود ذهني إلا مأخوذا من وجود خارجي.
بعض التطورات التي ليس لها خارج
لابد أن ترجع إلى الخارج ولو بواسطة، بمعنى أن هذه ارتسام هذه الصور كان مرتبطا بالخارج بنحو من أنحاء الارتباط، من قبيل مثلا المفاهيم المخترعة في الذهن، أو من قبيل الصور المركبة التي تخترعها القوة المفكرة.
مفكرة أو المخيلة؟
ها؟
مفكرة أو المخيلة؟
متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا في الواقع. المخيلة هي عين المفكرة، لكن إذا وقعت تحت التصرف الواهمة. في مقابل هذا القول هناك طبعا أقوال، منها ما ذهب إليه الفخر الرازي من أنه عند العلم لا تحصل إلا إضافة خارجية بين العالم وهو الإنسان مثلا أو النفس وبين المعلوم الخارجي، بمعنى أنه إذا علمت بالنار فعند حصول العلم بالنار تحدث إضافة بينك وبين النار، وربما يعبر عن هذه الإضافة بالرؤية. معنى الرؤية هو تحقق نسبة بين الرائي والمرئي، ربما يعبر عنها بالمواجهة، الإبصار، الرؤية. هذه الإضافة لا يعني طبعا تخيل هذه الإضافة، لكن في عالم بالنسبة إلى صورة في عالم المثال المتصل أو المنفصل على أي حال، فحقيقة العلم هو الإضافة الخارجية القائمة بين طرفين، أحدهما العالم والآخر المعلوم. لكن يرد هذا القول أن العلم قد يكون بشيء لا وجود له خارجا، كما لو كان العلم كاذبا أو كان متعلقا بما لا وجود خارجيا له كالعدم، فإننا نقول علمت بعدم زيد، علمت عدم النار، عرفت عدم كذا. طب عدم النار ليس له وجود في الخارج حتى تقول بيني وبينه إضافة، وكذلك مفهوم العدم المطلق لا وجود له خارجا حتى يقال بيني وبينه إضافة خارجية، حتى يمكن حمل مفهوم العلم على إرادة هذا المعنى. إذن هذا القول ساقط. ومنهم من قال بأن حقيقة الوجود الذهني ارتسام صورة يعبر عنها بالشبح تحاكي ما في الخارج لمماثلتها ما في الخارج، لكن هي موجودة خارجية، نسبة ذلك الموجود الخارجي إلى هذا الموجود الخارجي نسبة التمثال إلى ذي التمثال. يعني في الواقع ليس عندنا وجود ذهني بهذا المعنى، عندنا وجودان كل منهما خارجي، لكن أحدهما يحكي الآخر. كما لو وضعت المرآة أمام زيد فإن المرآة وجود خارجي وزيد وجود خارجي، لكن المرآة خصوصيتها أنها تحكي. فإذا الوجود الذهني ما هو؟ هو عبارة عن شيء يشابه المرآة خصوصيته أنه تنعكس فيه الأشياء. إذا عندما نقول ارتسمت صورة زيد في نفسي، انطبعت الصورة، هذا ليس معناه أن الصورة لها وجود آخر، لا، ليس هنا إلا وجود للمرآة، المرآة موجودة، لكن هذه المرآة خصوصيتها أنها تعكس. فإذا في الواقع عند حصول العلم يوجد شيء يسمى شبحا، لا وجود لشيء آخر غير هذا الشبح، هذا الشبح يحكي ما في الخارج. وقد ذهب إلى ذلك بعض الحكماء.
إلى رأي الفخر الرازي في قضية أن العلم متعلق بالخارج، إنما هو يحكي فكان من ضمن الوجود أن المخدين الواجب مثلا هو ليس لا يرى حتى يعني بين الرأي.
لا طبعا الإضافة لا تنحصر في أن تكون رؤية، العلم له مراتب، العلم العقلي إضافة.
الرازي يقول أن العلم هو حصول شيء بين الرأي والمرئي مؤشر.
لا لا، نقول حصول إضافة بين العالم والمعلوم قد نعبر عنها بالرؤية، وذلك في المرئيات. قد نعبر عنه بالسمع وذلك في المسموعات. نعمين حتى المعقول يقول هناك إضافة بين العاقل والمعقول كالواجب مثلا، فإنه معقول هنا ليس بمرئيا. وطبعا ربما يقول بعضهم في الأشباح أن الأشباح لا تحاكي الخارج حكاية مطلقة، بل بينها وبين الخارج اختلاف، غير أن هذا الاختلاف مضبوط. كما لو علمنا أنه كلما رأينا حمرة ارتسمت خضرة في الذهن، فيكون علمي بخطأ الحكاية موجبا لترتيب آثار الحمرة على الخضرة، يعني كلما رأيت حمرة ارتسمت في ذهني خضرة، وكلما ارتسمت في ذهني خضرة علمت أن الموجود حمرة، فيكون هناك خطأ منظم لا يختل معه الحياة. بذلك أرتب على الأمور أضدادها، إذا ارتسمت خضرة أرتب آثار الحمرة، صفرة أرتب آثار السواد، وهكذا طبعا حسب ما يدعى من أن بين هذين الأمرين تلازما أو تقابلا أو تضادا أو غير ذلك. فهناك خطأ في حكاية الشبح لما في الواقع، لكنه خطأ لا يخل بنظام الحياة، بل الإنسان اعتاد أن يجعل هذه الحكاية مصيبة ولو من جهة احترازه عن ترتيب الآثار الخاطئة.
مثل يكون النوع من التضاد في الإنسان؟
لا، هذا ليس بكلام صحيح، هذا دعوة ادعوها، يعني هم في مقام نفي وإنكار الوجود الذهني ادعوا أنه يوجد في النفس أشباح، هذه الأشباح مغايرة للواقع مخالفة للواقع، لكن يحصل لنا العلم بجهة الاختلاف بحيث لا نرتد على الحكاية إلا ما يكون مطابقا للواقع، يعني نحترز عن جهة الخطأ في الحكاية. هذا ما نعم سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من أين حصلنا هذا العلم، لأن كلامنا هو في هذا العلم. سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا معنى للقول بالشبح، لأنه إنكار ما قد اتضح كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، ولا يصح الالتزام بالشبح، فإنهما إنكار ما قد اتضح، والشبح اللازم للهوية، يعني في الواقع الشبح عبارة عن صورة ملازمة للمعلوم، فلم يكن مطابق الكيفية. الشبح لا يطابق عين المعلوم، بل هو لازم من لوازمه، يعني ليس هذا الشيء الذي رأيته بعيدا تعرفه أنه شبح. الشبح ما هو؟ مفهوم منتزع من الصورة المعلومة من جهة غموضها، يعني في الواقع الشبح مفهوم يلازم صورة المعلوم، وإلا فهذا الذي رأيته هو سارق واقعا، ليس تعرفه أنه شبح، هو حيوان ناطق سارق، هو إنسان حمار ناهق يحمل أسفارا، هكذا هذا في الواقع الشبح الذي رأيته من بعيد. مفهوم الشبح أمر لازم لهذا الموجود المعلوم، إذن لا يصح الالتزام بالشبح لأن فيه سفسطة، لأنك إذا قلت أن علومنا أشباحون في الواقع أنت تدعي عدم إمكان الوصول إلى حقيقة الواقع، والسفسطة إن بطلانها بين بالبداهة، بل لا يمكن إقامة دليل على بطلان السفسطة، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا كان العلم يحتاج إلى تعليما فلا مجال لإقامة البرهان، لأن غاية ما يترتب على الاستدلال بالبرهان العلم بالنتيجة، فإذا كان العلم بالنتيجة منكرا لا معنى لهذا الاستدلال. إذن في الواقع الشبح بكل تقريباته أمر لا يمكن الالتزام به. وهناك من قال بأنه في الواقع الوجود الذهني عبارة عن ارتسام صورة الأشياء الخارجية في الذهن، لكن بعد انقلابها تنقلب، يعني هي في الخارج تكون موجودة بوجود جوهري وترتسم في الذهن وتنقلب إلى وجود عرضي. طبعا كل هذه الأقوال، وبعضهم قال أنه يوجد عندنا مع حصول العلم أمران، يوجد علم ويوجد معلوم. المعلوم نسبته إلى العلم نسبة الجسم إلى الحيز، والعلم حال في النفس تتصف معه النفس بأنها عالمة، والمعلوم حاصل في العلم، حصول الجسم في مكانه والشيء في زمانه. الآن إذا حصل في مكان زيد، هل يتصف المكان بأنه زيد؟ الحصول لا يصحح الاتصاف، الحلول يصحح الاتصاف. فقال هذا القائل وهو القوشجي شارح التجريد أنه مع العلم يوجد أمران، يوجد علم ومعلوم. العلم موجود خارجي جزئي يصحح الاتصاف به ويصح الاتصاف به فيقال للنفس أنها عالمة، والمعلوم هذا ليس بحال، هذا حاصل، حصول الشيء في حيزه فيكون موجودا، لكن موجودا ليس بجزئيا، ما هي كلية حاصلة في العلم، لأن العلم يستتبع المعلوم. ففرق القيامة عن الحصول، بعض قياما من حصول فرق، زين؟ والفرق بالقيام والحصول قول به، قول بهذا الوجود الذهني. يقول حقيقة الوجود الذهني حصول الأشياء في العقل. ايش معنى حصول الأشياء في العقل؟ قال كما أن الأجسام تحصل في أماكنها كذلك الأشياء تحصل في العقل، بمعنى أن الماهية الكلية تحصل في العقل ولدى العقل وعند العقل، بحيث لا يصح مع هذا الحصول أن يقال للعقل أنه حار إذا كان الحاصل نارا، أو أنه كبير إذا كان الحاصل سماء، أو أنه ثقيل إذا كان الحاصل ماء. لا يصح أن تصف العقل بلوازم ما حصل فيه. لما؟ لأنه كما لا يصح وصف الأماكن بلوازم المتمكنين متمكنات، كذلك لا يصح وصف العقل بلوازم المعقولات. وأما العلم فالعلم حال في النفس قائم بها قيام الوصف بموصوفه، فيصح مع ذلك أن تصف النفس بأنها عالمة. ففرق القيام والحصول، لذلك المحقق الأصفهاني يقول والفرق بالقيام والحصول قول به، قال به بعض في باب الوجود الذهني، ولكن ليس بالمعقول. لما؟ لأن العلم والمعلوم واحد، لا يوجد عندنا وجود للعلم ووجود للمعلوم، بينهما تغاير، فإذا هما واحد ذاتا مختلفان اعتبارا، وإذا كانا واحدا ذاتا مختلفين، إذا كانا واحدا ذاتا مختلفين اعتبارا، فلا يمكن أن تقول هذا الشيء حاصل وحال من جهتين، هما واحد ذاتا في الواقع، فإما أن يكون حاصلا وإما أن يكون حالا. وفي الواقع هذا الذي ذكره يرد عليه لأنه قال أن الماهية كلية واقعان والعلم جزئي واقعان، فحكم بثبوت كلا الأمرين الجزئية والكلية زين في متن الواقع بالحمل الشائع، وخلا يمكن الجمع بينهما لأن المعلومة عين العلم. فإذا هذا القول ليس بالمعقول. لما؟ إذ ليس ما هناك موجودين، لا يوجد في الذهن شيئان، شيء واحد، ولا اتحاد للمقولتين، يعني لا يمكن الجمع بين أن نقول هو علم فهو كيف نفساني، وهو جوهر ماهية إنسانية فهي جوهر. الجمع بين الكون كيف والجوهر واقعان بالحمل الشائع أمر مستحيل. هذه الأقوال التي ذكرت في باب الوجود الذهني إنما ذهب إليها أصحابها لما قد واجهوه من شبه لم يستطيعوا حلها. ما هي تلك الشبه؟ هذا ما سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى
يعني شيخنا عندما يذكر السيد أنه الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا البحث متفرع من باب العلم، مو بحث مستقل.
لا يا شيخ، متحد للعلم.
لاحظ شيخنا أن ترتيبكم في الدار استخدتم العلم، وبعد ذلك ذكرتم عندما بينتم ما هو العلم، ذكرتم أن موقعية الوجود الذهني وموقعية الوجود الخارجي من العلم.
ما ذكرناه
هذا المراد من البحث شيخ؟
لا، ما ذكرناه هو أن الوجود الذهني متحد بالعلم. لا أنه من فروع العلم في التعليم في المنهج. قولنا بأنه ظل للعلم لا يعني أن الوجود الذهني من فروع مسألة العلم. قد يكون الشيء ظلا لشيء ولا يكون من فروعه. مثلا الوجود له أبحاث، له مسائل، ليس مركب، ليس جزءا، ليس جسما، بين الوجود بما هو وجود، صرف واحد بالوحدة الفلانية. وبما هي ظل الوجود ولا لا؟ هل ما هي من مسائل الوجود؟ لا. في الواقع هنا مسألتان، مسألة العلم ومسألة مسألة الوجود ومسألة المادية. كذلك الوجود الذهني، وجود الذهني ظل للعلم لكن مو من فروع مسألة العلم. بالعكس، بين المسألتين كمال التباين، لأن العلم يبحث فيه عن تلك الصفة من جهة كونها موجودة خارجيا. يعني تلك الصفة باعتبار أنها في مقابل سائر الصفات النفسانية كالإرادة والشهوة والجوع والشجاعة والحياة، كل هذه الصفات النفسانية يوجد في مقابلها شيء تسميه علما. نحن نبحث عن العلم إذا كنا نتكلم عن هذا الموجود الخارجي. أما البحث عن الوجود الذهني فهو بحث عن تلك الصفة لا من جهة أنها في مقابل الإرادة والشهوة، بل من جهة أنها وجود لصورة في العقل.